إن الحمد لله نحمده نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل التدبر في سورة البقرة، ووقفنا على قول الله تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تبارك وتعالى بين أصناف من الأمم في هذه الآية، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا. بعد ما ذكر عيوب ومساوئ بني إسرائيل والأفعال اللي فعلوها، بين جزاء المتقين والمزعنين واللي هم يعني استجابوا لأمر الله واستجابوا للرسل، فقال: إن الذين آمنوا. الذين آمنوا اللي هم آمنوا بما يعني جاءهم من الحق واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا بالشريعة كما يحب الله ويرضى وعلى هدي رسول الله، دول لهم جوائزهم عظيمة جدا ولهم أجرهم عظيم ولهم ثواب جزيل، كقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في شأن المحتضر، لما يجي يحتضر المؤمن ويرى ملك الموت ومع الأعوان مقبلين عليه يقبضوا روحه، أي حد منها هيشهد لازم مشهد لا محال، مات في البحر، مات في البر، مات محروق، مات غريق، مات أي كانت الموتة اللي ماتها، لابد أن يكون ده حال جميع المؤمنين، يرى ملك الموت وملائكة الأعوان الملكة اللي معاه لقبض روحه. فهذه اللحظة الإنسان أحوج ما يكون، أحوج ما يكون إلى التوحيد، وأحوج ما يكون إلى الإيمان، وأحوج ما يكون إلى العمل الصالح، لأن خلاص الدنيا انتهت، وعند رؤية ملك الموت علم إن هو جاء لقبض روحه. أصعب لحظة في حياة الإنسان تمر به، أصعب لحظات، لانه عالم خلاص انه مقبل على دار اخره، حاجات كثيره بالنسبه له مجهوله او مصدقين، بس الكيفيه والحياه بالنسبه لنا مجهول، نعرف الامور نصدق ما جاء في الكتاب والسنه، لكن كيفيه الامور نفسها يعني انا عارفه ان في ملك موت شكله ايه ما اعرفش، عارفه ان في قبر وفي حساب، الموضوع ايه يعني، الامور غيبيات، فمقبل على غيبيات عظيمه جدا، وقدر الايمان على قدر تصديق بالغيبيات، وكل ما على الإيمان كل ما ازداد التصديق بالغيب، ولما يزداد التصديق بالغيب يزداد الخوف، وكل ما قل التصديق بالغيب قل الخوف. فترى الناس زي ما انت شايفاهم كده أو أحوال المسلمين لما رحم الله ليه الخوف قليل، فعند رؤية ملك الموت والملائكة يبشروه بقى، لأن في لحظة حرجة خايف حالة من الرعب الشديد والخوف الشديد، فتنزل على ملائكة تبشر كما قال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ساعة الخوف دي لا ما تخافش وما تحزنش، لا تحزن على اللي انت هتتركه وراك ولا تخاف، ويبشرهم بالجنة فتبين الطمأنينة، ومنها بقى تأتي حسن الخاتمة، تجد بعض الناس مبتسمة عند الموت وكده، لأن بشرت الملائكة بشرتها بالجنة، وهي لها من بشرة تستحق العمل لها ليل ونهار. وقال تبارك وتعالى ايضا سوره الاحقاف: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل من قال ربنا الله ثم استقام على الامر والنهي لا خوف عليه ولا يحزن، لا يحزن على اللي تركوه وخلفوا خلفه ولا امامه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، تكلم على اربع اصناف من الامم في هذه الايه. الصنف الاول مؤمنون، الصنف الثاني اللي هو اليهود، وكلمة اليهود من لها معاني، قالوا منها الهوادة وهي المودة، وقالوا منها التهود وهي التوبة، إن هدنا إليك، قول الله تعالى إن هدنا إليك يعني تبنا، وقيل اليهود نسبة ليهوذا أكبر أبناء يعقوب عليه السلام سمي يهود لذلك، وقيل اليهود لهم كانوا يتهودون عند قراءة التوراة، حركوه إلى الآن دي حركتهم، اليهود لما يجي يقرأوا تلاقيهم يتهزوا كده، يتهزوا زي كما تيجي الاخت تقرا قران وتقعد تتهز كده، لا دي صفه يهود انتوا خدتوها منها، وللاسف كثير من القراء وكثير من النساء او الرجال اللي بيقراوا قران طول ما قاعده تهز نفسها كده، دي صفه يهود، تشبه باليهود، يعني هم اصلا من ضمن الاقوال، يعني هم اربعه اقوال منهم قول انهم يتهودون يتحركون عند قراءه التوراه، ف فازاي انت يا مسلمه وانت بتقراي القران تتهزي؟ وفي مشايخ ما تعرفش تقرا القران لما هي طول ما قاعده تتهز كده، ما تعرفش ده ينفع الكلام ده؟ اصل القران عايز خشوع وعايز يعني خشوع قلب. فطبعا صفه انا بس حبيت اتعرض ليها انها حاجه مذمومه، تشبه باليهود، فما ينفعش تقراي القران وتتهزي، المفروض يبقى سكينه، تبقي قاعده ثابته ما تتحركيش وانت بتقراي القران. التحرك ده صفه اليهود. فاليهود قيل دول حالهم. والنصارى سمي نصارى قيل انهم يتناصرون بما بينهم، ويقال عنه ايضا انصار كما قال عيسى من انصار الى الله. فدول النصارى. وعندي اشكال في الايه، عندي عده اشكالات في الايه. الاشكال الاول انه الله تبارك وتعالى قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. طيب انا عندي هنا عده اشكالات. الاشكال الاول ان اليهود مخلدون في النار والنصارى مخلدون في النار والصابئه هنيجي نتكلم عليهم. احل الاشكال الاول بين اليهود والنصارى وبين اروح على الصابئه. الاشكال الاولاني في اليهود ان الذين امنوا والذين هادوا، طب ما هي دي بيستدل بها العلمانيين، طلعوا على وسائل الاعلام المختلفه فضائيات وغيرها ويقولوا للناس انتم متشددين، يعني ايه ما نعيدش على النصارى؟ يعني ايه ولا ابراء؟ يعني ايه تقولوا النصارى في النار؟ وخلي بالك عمرهم ما بيجوا سيره اليهود. شو لحظه؟ يعني دايما الدفاع يكون عن النصارى، مع ان اليهود والنصارى في حكم واحد بالنسبه للمسلمين، انهم مخلدون في النار وانهم عصاة لله، انهم دعاء هؤلاء، لا، يعني حكمهم عند المسلمين واحد، لكن دايما وابدا يدافعوا عن النصارى، ما حدش ابدا بيقول انتوا بتقولوا كده ليه على اليهود؟ ليه؟ لان امريكا عارفه تعمل دعايه كويسه لنفسها وتحبب المسلمين في النصرانيه واستجاب المسلمين. مهم يعني. فيقول لك لا، طب ما ربنا هو في القران بيقول، مش ده قرانكم؟ ان الذين امنوا الذين هادوا النصارى والصابئين الايه، اي منهم اجرهم ولا خوف عليهم وهم يحزنون، واتحطيته في حاله واحده في ايه واحده، واو 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 العطف تريد التشريك في الحكم، يلا ادخلك بقى بالنحو، فيجيبها لك بالنحو ويجيبها لك باللغه ويجيبها لك بالشرع ويقول لك اهم داخلين الجنه. يبقى في ايه بقى؟ لا، ارد عليهم اقول لهم الموضوع مش كده. انا عندي الذين هادوا اليهود والله ينقسموا الى قسمين، منهم مؤمن ومنهم كافر خرج خلد في النار. المؤمن منهم اللي هو آمن بموسى عليه السلام زمن موسى، آمن به كنبي الله وكواحد من أولي عزم الرسل واتبع شريعة التوراة، لم يحرف ولم يبدل ولم يرد الأمر ولم يعاند موسى. هؤلاء آمنوا بما جاء به موسى على مراد الله، فلا خوف عليهم ولا يحزنون في الجنة، انتهى الموضوع. لكن في فريق من اليهود أثناء موسى هو معاهم حرفوا التوراة وقتلوا الأنبياء واعترضوا على موسى وكفروا بموسى على النار. خلاص؟ طيب تعالي في زمن عيسى، في فريق من عيسى آمنوا بعيسى كأنه عبد الله ورسوله، لا ابن الله ولا غيره، عبد ورسول، فآمنوا به عن أنه عبد ورسول وأن الإنجيل جاي من عند الله. وهم في الزمن ده آنذاك كلفوا بالإيمان بالإنجيل فقط، ما كلفوش بحاجة تانية، فهم فعلوا ما كلفوا به من الإيمان بالإنجيل واتباع عيسى نبي وعبد لله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم على الجنة. لكن في نصارى بعد كده بدلوا وحرفوا وحرفوا الانجيل وقالوا عيسى ابن الله وانه اتصلب وانه اتعمل، والقصه دي كلها دول على النار الى يوم القيامه. يبقى انا عندي فريقين، فريق امن على الوجه اللي امر به، فهؤلاء هم دول اللي خوفا عليهم وهم يحزنون، وفريق تاني بدل وحرف ورد الامر واللي عملوه اليهود والنصارى، دول طبعا هم دول مخلدون في النار. الحاجه الثانيه ان الكلام ده وقت شريعه كل نبي، بمعنى وقت موسى لما نزل موسى العباد آنذاك لم يكلفوا إلا بالإيمان بموسى فقط وبشريعة موسى فقط وبالتوراة فقط، ما كانش فيه غيرها. فربنا أمرهم بالإيمان بالتوراة ويفعلوا ما في التوراة ويتبعوا موسى، فعلوا ما أمروا به. خلاص لما مات موسى بأول جه بعد كده عيسى والشرع اتحرفت، أراد الله أنه يجعل الدين خاتم للأديان ويرسل نبي خاتم للأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ان شريعة محمد نسخت الشريعة السابقة، هي دي الشريعة المعمول بها، كل الشريعة السابقة لا يعمل بها، اللي بيعمل بها شريعة محمد، وأمر العباد جميعا أن يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ وقال إن الدين عند الله الإسلام 19 آل عمران، وقال تبارك وتعالى من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة الخاسرين، انتهى. يبقى انا امس اخد الايه دي اللي هي 89 في آل عمران و19 احطها على الايه اللي احنا شغالين فيها، اضمها الايه شغالين فيها واخلص بالحكم. ايه هو الحكم؟ اليهود وقت ما اتبعوا موسى على شريعته هم دول الهنجو، النصارى اللي اتبعوا عيسى على شريعته هم دول الهنجو، أما بعد موسى وعيسى ونزول محمد صلى الله عليه وسلم والله أرسله بالرسالة، لا يبقى هنا ما فيش شريعة خالص تتبع إلى شريعة محمد. لذلك قال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة خاسرين. وقبلها في الآية 19 قال إن الدين عند الله الإسلام، انتهى الموضوع. وكلمة دين إذا جاء الإسلام مقيد بدين يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت لفظة الإسلام مطلقة فهي تعني الاستسلام لله. برضو دي من الشبهات اللي بيرموها على المسلمين، خلاص يقول لك ومن أسلم وجهه له محسن. لا، في فرق بين الإسلام في القرآن لما يأتي مطلق مقصود به الاستسلام، وفرق لما يأتي الإسلام مقيد بكلمة دين يبقى يعني شريعة محمد. فالله تبارك وتعالى لما قال في آل عمران آية 19 إن الدين عند الله الإسلام يقصد دين محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي إن الدين عند الله الإسلام، يعني ما فيش دين آخر إلا الدين الإسلام اللي هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، واضحة؟ أما كلمة إسلام جاءت مطلقة فتعني الاستسلام إلى الله تبارك وتعالى، ما تعنيش كلمة الإسلام عشان بيحتاجوا بعض الآيات تقول لك أهي، برضو دي من الشبهات. طيب كده عرفنا اليهود وعرفنا النصارى، يبقى عندي إشكال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين. طيب الصابئين دول مين؟ الصابئين دول عندنا فيهم أقوال، قيل عباد كواكب والنجوم، وقيل عباد الملائكة، وقيل هم قوم على شريعة فرقة من فرق أهل الكتاب متبعين للزبور اللي أنزل على داود. ولذلك أبو حنيفة بيبيح ذبائحهم، أبو حنيفة يبيح ذبائح الصابئين. ليه؟ قال لك لأن هم كانوا فرقة من فرق أهل الكتاب. إذن العلماء اختلفوا فيهم، العلماء اختلفوا في من هم الصابئين، هل هم عباد كواكب والنجوم؟ هل هم عباد الملائكة؟ هل هم فرقة على التوحيد؟ هل هم أتباع الزبور كما قال بعض أهل العلم؟ وأبو حنيفة رحمه الله رتب حكم على هذا أنه أباح ذبائحهم لأنهم على ملة، يعني إيه هم؟ طيب أنا لو قلت أنهم عباد كواكب والنجوم ودي المشهورة وعباد الملائكة الكلام ده مردود. ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ والصابئين والذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. إذا في فريق منهم آمن بالله واليوم الآخر، يعني ما أقدرش أقول عليهم عباد ملائكة، القول ده مردود، وما أقدرش أقول عليهم عباد كواكب، برضه مردود. إذا في فريق منهم آمن بالله واليوم الآخر، وفي فريق منهم كفار. ليه؟ إيه اللي خلاني أقول كده؟ في سورة الحج، روحي كده على سورة الحج فين؟ الآية 17، قول الله تعالى أعوذ بالشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ذكر 6 أمم في سورة الحج، وذكر 4 أمم في سورة البقرة، وفي المائدة برضو ذكر 4 أمم، الآية من المتشابه. سورة الحج ذكر 6 أمم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا، أدي 6 إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ما قالش فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يذكر الجزاء. ليه؟ عشان يبين إن في منهم ما لهمش جزاء خالص، فيهم 200 خرجوا من الجزاء بالكلية، المجوس والذين أشركوا دول كلهم كفار خلاص ما لهمش أي جزاء، دول مخلدون في النار. يبقى الأربع أمم اللي هم اليهود والنصارى والصابئين، خلاص اللي هو الذين آمنوا اليهود والنصارى والصابئين، أربعة دول، الأربعة دول في منهم اللي داخل الجنة، وفي منهم اللي يعني في منهم مؤمن وفي منهم الكافر، والمؤمن نفسه في مؤمن هيدخل الجنة مباشر، في مؤمن هيدخل الجنة بعد ما يقضي عذابه، والقصة اللي احنا عارفينها قلناها والأحكام اللي قلناها في مسألة اللي مات على كبيرة من المؤمنين هو في المشيئة. الشاهد لو جينا على النصارى واليهود والصابئين، الثلاثة دول منهم فريق داخل الجنة اللي هم آمنوا بالله واليوم الآخر، ومنهم فريق لا في النار، اليهود اللي عبدوا عزير والنصارى اللي عبدوا المسيح، والصابئين اللي عبدوا الكواكب عباده محض دول في النار، ومنهم المؤمن الزاهي اللي على الوجه والتفصيل اللي ذكرناه في اساس يهود والنصارى المؤمنين، كذلك الصابئين هم كانوا على دين التوحيد ولم يشركوا بالله لكن كانوا على دين التوحيد. اما كلمه الصابئي اصلا في اللغه معناها من ترك دينه وانتحل دين اخر، وذلك كان المشركين الكفار بيعيروا المسلمين بيقولوا ايه لو واحد يدخل في الاسلام يقولوا سبق يعني ايه؟ يعني ترك دين الاباء والدين اللي عليه وراح لدين اخر، فكل من ترك دينه وانتحل دين اخر او دخل في دين اخر يقولوا عليه صابئي، يقال عليه صابئي. ولذلك زي عندنا في الاسلام اللي هو ارتد عن الدين يقولوا سبق، وعندنا طبعا المرتد حكمه القتل، من بدل دينه تقتلوه. فاللي بيترك الدين يقول عليه صبي. فكان المشركين العرب يقولوا اللي على المسلمين ايه، سبق محمد سبق فلان، يعني ترك دين ودين اباء. فدي اصل الكلمه، لكن كتقسيمه شرعيه لا، في منهم المؤمنين بنص الايه. لان تاني اقول لو انا قلت لكلهم كفار او عباد كواكب، طب كيف لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم هم يحزنون؟ دخلوا تحت الايه دي. وفي سوره المائده كذلك، ها لما في سوره الحج فلم يذكر الاجر، لان ساق في سياق الكلام ذكر المجوس وذكر المشركين. فخرجنا المشركين والمجوس بالكليه في النار مخلدون، والاربعه التفصيل اللي احنا قلناه. في اي اشكال؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم يا بني إسرائيل، أخذنا الميثاق اللي هي العهود والمواثيق بالإيمان بالله وحده، وخذنا ميثاقكم أن أنتم تؤمنوا بالله وحده، ما تؤمنوش بغيره ولا تعبدوا غير الله. والمواثيق أخذت عليكم بتفصيل الميثاق اللي ذكرناه في أول الآيات، لو تفتكروا معنا أول التدبر، خلاص وذكرنا ايه مسائل النساق وفصلنا فيه. ورفعنا فوقكم الطور، واو الواو هنا ليها وجوه، هل هي واو الحال ولا واو العطف؟ لو واو حال التفسير هيبقى له معنى، ولو قلنا واو العطف التفسير هيبقى ليه معنى تاني، وجوه التفسير هنا تختلف. لو قلنا واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور او الطور، نقف يعني واو الحال يعني معناها الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق من بني إسرائيل بعبادة الله الواحد الأحد. أثناء أخذه الميثاق إن هم يعبدوا الله الواحد الأحد ولا يشركوا به شيء، رفع فوقهم الطور الجبل. أثناء أخذ الميثاق اترفع فوقهم الطور، خلاص ده وجه. لو قلنا واو هنا واو العطف، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، واو هنا العطف، تقال ايه على واو العطف هنا بقى؟ لا، المعنى تاني، ان الله امرهم باخذ عليهم الميثاق والعهود بالايمان بالله وحده والتوحيد واتباع موسى وعدم المخالفه وترك الجدال والعناد، اخذ الميثاق عليهم بهذا كله، غير بقى انواع المواثيق اللي احنا شرحنا في الاول. اخذ عليهم الميثاق، ما استجابوش، لم يستجيبوا، عاندوا وبدلوا واعرضوا. فالله تبارك وتعالى لما يعني ده كان حالهم رفع فوقهم الطور، رفع فوقهم الجبل. يبقى المعنيين مختلفين. يبقى اذا في الاول رفع على قلنا واو الحال، يبقى حال ما هم كانوا اعرضوا عن الميثاق اترفع فوقهم الطور. الحاله الثانيه ان هم بعد ما اعرضوا عن الميثاق واعرضوا قالوا لا وعايزين نشوف الاول ايه اللي في التوراه كما قال بعض اهل التفاسير، ولما نشوف الامر تناسبنا ولا لا، ونشوف اللي في التوراه فيه ايه، لما اعرض هذا الاعتراضات الله رفع فوقهم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه، وده الرابح اللي هي واو الايه؟ العطف مش الحال. ليه؟ لان وراها على طول قال ايه؟ خذوا ما اتيناكم بقوه. يبقى في حس في تقديره انه انا قلت لكم خذوا الميثاق، اخذت عليكم ميثاق باخذ التوراه وامتثال الاوامر، وان انتم ما تعترضوش، اخذت عليكم ميثاق انتم بدلتوا واعرضتوا وعاندتوا ولم تاخذوا الميثاق، فرفعت فوقكم الطور عشان اقول لكم خذوه بقوه، والا هنزل فيكم الطور اهد وفدره. ده تقدير الكلام يعني. هتبقى هو ايه؟ واو العطف. اسمعوا معايا، في حاجه مش مفهومه؟ طيب في هنا برضو اشكاليه. طب قبل ما اقول او خليني اقول الاشكال، ممكن تقول لي هنا حد يقول ايه؟ طيب واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه. طب هو ينفع ان انا اكره حد على الدين؟ لا اكرهها في الدين. طيب ما هي السياق الآيات كده، ربنا أكرهكم رفع فوق، انت بتلاقي فوقك الجبل فوق دماغك، لا هيقع لا اما تنفذي امري. طب ايه هتعمل ايه؟ هتنفذي الامر. اذا هم هنا اكرهوا واجبروا، صح؟ لا صح. وليه شاهد من الشريعه يا معلمات؟ يا معلمات ليه شاهد من الشريعه؟ هنا الله سبحانه وتعالى لو خذوا ما اتيناكم بقوه بعد ما رفع فوقهم الطور، يعني اترفع فوقهم الجبل، انا فوقي الجبل وهينزل فوق دماغي، لا هوت لما اخد الامر الله، فاخدوا الامر الله، اخدوه بايه؟ بعد التهديد يعني بالقوه. طب وينفع اجبر حد؟ نعم، عندك شاهد من الشريعه حد يقولولي؟
حديث أسامة بن زيد لما المشرك ذاك أراد أن أسامة يقتل مشرك ورفع السيف ليقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا إن هو أطلق الشهادة تحت تهديد السيف فقتل موسى أسامة لأنه اعتقد أنه بيقولها ليحمي نفسه من السيف، لكن الشهد النبي عجبه بعد كده أقتلته بعد أن قالها. طيب وعندي شهد آخر من السنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول أشهد لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يعني لو قالوها في آخر الحديث فقد عصوا منهم مني دماءهم ولهم وحسبوهم على الله إلا بحقها وحسبوهم على الله. صح صح معايا؟ يبقى هنا الاعتراض بعد اللي انا قلت الله ازاي تقولوا ان ربنا بيقول ولا والاوامر ما تجيش بالقوه. لا، في ناس لازم تهدديها النفس بين الترغيب والترهيب، والنفس لا تستقيم بالترغيب على الاطلاق ولا تستقيم بالترهيب على الاطلاق. يعني انت لو تعاملت مع اي حد وقعدت تطبطبي عليه طول الوقت هيخرب، ولو قعدت تخوفيه طول الوقت هيخرب. فالنفس بين الترغيب والترهيب، وده كل ده القران على هذا الحال. اقراي في ايات الكتاب العزيز ابدا هتجدي طول ما انت تقراي ايات الترغيب وايات الترهيب. فهؤلاء القوم كانوا عناد، قلت ان هم كانوا شداد الشكيمه، لا احد ابدا يستطيع ان هو يملكهم، هم شكيمتهم صعبه، فكان لابد لهم من التهديد الشديد عشان ياخدوا الكتاب فاخدوه. ده وارد، ده وارد ان هم سمعوا كلام الله فعلا، لكن هو ما فيش اجبار على العمل بده، هم اخذوا المواثيق وقالوا خلاص احنا ازعلنا للحق. لكن هم بعد كده نفذوا الحق ده؟ ما نفذوهوش. زي ما واحد يقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله تحت تهديد السيف، خلاص نطق الشهاده وقال اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن اللي هينجيه من الجنه هذه القوه، هل اجبر هنا على الايمان؟ امال هينجي من الجنه ايه؟ عمل القلبي. لكن وارد ان انا اهدده في الظهر لعل النفس تزعل، لعل النفس تلين، لعل الشيطان يعني يتركه، لعل نفسه تحمله على الحق. فده نوع من النعمه، لان هيجي في التفسير معانا بعد كده ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم الخاسرين. فهي منها من ضمن التفسير، لولا فضل الله عليكم برفع الطور فوق دماغكم لكنتم خاسرين. يعني بعض اهل العلم اعتبروا هذا التفسير ان هو دي نعمه، ان ربنا هددك عشان تاخد اشتاق. زي هضرب لك مثل بسيط، لما اب يكون حازم وبحب لاولاده ولها عيل لعب كده ومش ناوي يذاكر، مفيش مصروف، اقعد مكانك زودها شويه يضربه، لو ما جبتليش نتيجه دلوقتي انا هعمل فيك واعمل فيك، ما جابش النتيجه وزق ضربه. هنا اجبره على ايه؟ على المذاكره، بس لنفسه ولا لا؟ لنفسه. في الاخر لما الولد خاف من العقوبه والضرب ومنع المصروف قعد وذاكر ونجح. معايا؟ فاحيانا ممكن اسلوب الزجر هنا او التخويف للاقبال على العمل عشان النفس تنزجر وتمتنع وتنكف عن المعاصي والشيطان يبعد. فدي بعض اهل العلم في التفسير قالوا دي نعمه من الله ان رفع فوقهم الطور بهذا الوصف. إذن أمرت أن أقاتل الناس، طبعا فيها دليل. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة، بقوة طبعا هنا المصاحبة، بقى المصاحبة. يعني بقوة ضد الكسل وضد التراخي وضد العجز، بقوة، بقوة عزم. وبقوة الباء هنا بقى المصاحبة عشان يقول لك كل وأنت ماشي في طريقك فأخذ العمل والإقبال على العمل والعمل بالتوراة، انت مصاحب القوة مصاحبة معاك، مفيش تراخي، مفيش تخازن، مفيش ان انا هعمل النهاردة هقع بكرة، بقوة. يعني القوة والعزم والارادة على اتباع الحق وعمل ما يرضي الله ده شيء مصاحب لكم على الدوام، امر من الله، امر من الله. طبعا عندي عموم اللفظ خصوص السبب، وكان السبب ليه يعني الايات في بني اسرائيل، والا كل الناس وكل المسلمين مأمورين انهم ياخذوا الكتاب بقوة، كلنا مأمورين ان احنا ناخذ امر الله بقوة بدون تراخي وبدون بكره، ولم نقنعيني واصل انا عندي مشكله، شويه شويه. كلام 90 مسلمين ده ينافي امر الله. الله سبحانه لا يحب هذا العبد ابدا المتخاذل المتكاسل عن اوامر وعلى اتباع يعني ما يحب ويرضاه. فخذوا ما اتيناكم بقوه بالمصاحبه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه ذكران، طبعا ذكر خلاف النسيان. واذكروا ما هنا اسم موصول يفيد العموم. واذكروا ما فيه، ما هنا من الاسماء الموصوله بس في الايه هنا تفيد العموم، يعني اذكروا واعملوا بكل ما جاء في التوراه، لا تهملوش شيء ابدا. واذكروا ما فيه يعني اعملوا بكل ما جاءكم في التوراه، واياكم واحذروا ان تهملوا شيء من الاشياء.
لان احيانا الانسان بينقي بالشريعه. اعتقد احنا اكبر مثل على هذا يعني المسلمين ناخد حاجه ونسيب حاجه، ناخد حاجه ونسيب حاجه. فالله تبارك وتعالى نهى عن هذا وامرهم ان ياخذوا الكتاب هو ويذكروا ما فيه. يبقى ذكرت ما هنا عشان ايه؟ تفيد ايه؟ العموم. يعني العموم يعني كل ما فيه اذكروه، كل ما فيه اعملوا بيه، كل ما فيه لا تهملوه، لان الذكر خلاف النسيان او ضد النسيان. فلا تهملوا ولا تنسوا الاوامر اللي جات لكم في القران، بل اعملوا بكل ما جاء في القران. فذكر حرف ما الموصوله عشان تفيد العموم، عموم العمل بما جاء في كتاب الله. طبعا انا بحاول ابسط خالص، في اي اشكال في اللي انا بقوله؟ ما اعتقدش. ها طيب الحمد لله. واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور هنا، هل الطور هو الالف واللام اللي في الطور للعهد ولا للجنس؟ يعني هل هي للعهد؟ ايه العهد يعني؟ اللي هو الطور الجبل المعهود. او اولا الطور قيل كل ما نبت فهو طور، وكل ما لم ينبت فلا يقال عليه طور. يعني الجبل يقال عليه طور، ده بعض العلماء قالوا هو اللي بيبقى فيه نبت. عمرك شفت جبل فيه زرع؟ فيه. لا بقول لك الجبال اللي بتجيبها في سويسرا وفي لبنان وبتاع تلاقيها مزروعه كده لونها اخضر، تلاقي جبل اخضر. احنا بزنوننا جبل مقطم اسود، لكن هو في الغالب كده بتبقى مزروعه يعني. فده اللي بيبقى بتدوروا عليه طول. خلاص، قال هل هو ان الالف اللام هنا العهد اللي هو الجبل اللي علينا بيت عادي، ولا للجنس الجبل ولا العهد؟ قال الجنس، عذرا، للجنس اللي هو جنس الجبل، الطور جنس الجبل، ولا للعهد جبل معهود معين؟ ما هو الجنس اللي هي ايه؟ الالف اللام للجنس يعني جنس الشيء. فهل هنا الطور هو للالف اللام للجنس يعني اي جبل، ولا الالف اللام للعهد جبل معهود معين اللي هو تمت عليه المناجاه؟ فريق من اهل العلم قالوا هو الالف اللام هنا في الطور للجنس، جنس الجبال. وفريق من اهل العلم قال لا، الالف واللام هنا للعهد الجبل المعهود اللي هو تمت عليه المناجاه، مناجاه موسى لربه. أي كان هذا الجبل رفع فوق رؤوس بني إسرائيل عشان عنادهم وشقاقهم وإصرارهم على المخالفة، والله أمرهم أنهم يأخذوا الكتاب بقوة. ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب خذوا ما أتيناكم بقوة، خلي بالك ما أبينش إيه اللي ياخدوه بقوة في الآية. ارجع كده الآية، إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هو إيه اللي ياخدوه بقوة؟ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مش أيوة أنت بتقولي، بس فين فين هنا في الكتاب؟ ما فيش هنا في الكتاب خالص، في الآية والآية قدامك ما فيش حاجة. لكن عندك تاني في سورة البقرة في 53 الآيات اللي مرت علينا، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، 53 البقرة فسرناها. يبقى هي ذكرها هنا لكن في الموضع ده لم يذكرها. طبعا الايات بتتجمع مع بعضها تطلع الحكم. واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والفرقان واو هنا واو ايه؟ عطف نسق، يقول عليه عطف نسق. يعني ايه عطف نسق؟ يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف، وهنا الحرف اللي هو الواو. ايه المقصود؟ المقصود بيان الكتاب. واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان هنا اللي هو ايه؟ التوراة. بس هنا ايه؟ وصف للكتاب، بيفصل ويوصف للكتاب. الكتاب ده يعني وكأنه الله اراد ان يقول هذا الكتاب اللي انتوا خدتوه ده عبارة عن فرقان لكم، يفرق لكم بين الحق والباطل. فإذا اتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان هنا ايه؟ والتوراة. ما هي والكتاب التوراة برضو، ما هو كتاب التوراة، بس كلمة الفرقان هنا ايه؟ وصف للكتاب، وصف للتوراة، انه يعني بيفرق بين الحق وبين الباطل. مش هنا التوراة، واحنا شرحنا الكلام ده وقفنا عند التدبر، قلنا الفرقان هنا مش القرآن، بدليل قوله تعالى إذ أتينا موسى الكتاب والفرقان. ما ينفعش نقول الفرقان القرآن، لأن اللي أتينا مين؟ موسى. إذا كلمة فرقان هنا مطلقة، مقصود إنه يفرق بين الحق وبين الباطل. فبين في الآية السابقة إن اللي هو إنهم خذوه بقوة ده، ويعني ما تتخذوش فيه، هو التوراة وخذوها بقوة. طيب ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم، أعرضتم عن العمل بالتوراة وما فيها من أوامر رغم كل الخلافات الشنيعة الفظيعة اللي صدرت منكم على مدار المواقف مع موسى والنوح، مرات ومرات ينصحكم، مرات ومرات
يأتي بالحق مرات ومرات يتكلم معكم، مع هذا أنتم أعرضتوا تماما وتوليتم وتركتم هذا. هذا التولي ليه صور كثيرة. ثم توليتم بعد ذلك، تولوا في إيه؟ تولوا أن هم قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وتولوا لما قتلوا الأنبياء، وتولوا لما لم نصبر على طعام واحد، وتولوا أفعال كثيرة. يعني التوراة كان فيها أوامر كثيرة، هم في كل مرة كانوا يعني يخذلوا نبيهم ولا يعني يستجيبوا لأمره، وأفعلوا أفعال حقيقة عظيمة جدا وشأنها عظيم عند الله. فالله بيوبخهم توبيخ من الله لهم وتبكيت لهم وبيان يعني حقارة شأنهم، إن هم ما أخذوا أبدا أمر الله بقوة، بل تولوا معنوا لهم وخذوا ما أتيناكم بقوة، لم يستجيبوا بل تولوا. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، إيه فضل الله ورحمته هنا؟ ثم توليتم بعد ذلك أعرضتم. طب إيه فضل الله ورحمته؟ قالوا فضل الله أنه هو أمهلهم في العقوبة، لأن كل عمل من عملوه بني إسرائيل وكل موقف كان مع موسى يستحق أنه يبيته، صح ولا لا؟ يستحق الإبادة في كل موقف ومواقف. الله لم يعاقبهم ولم يبيدهم في كل مرة، بل بالعكس كل مرة كان بيمهلهم وديه فرصة للتوبة وفرصة للرجوع لعلهم يرجعوا لعلهم يستقيموا. مفيش فايدة، تولوا بعدين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته كان أبدكم إبادة، لأنه كان كل موقف ده يستحق أن أنتم تبيدوا، لكن أمهلكم حتى ترجعوا وتعودوا وتتوبوا. وقيل لولا الفضل الله عليكم ورحمته، اللي هو لولا أنه رفع فوقكم التوبة ما كنتوش خدتوا الكتاب ولا أصلا استجابتوا. وقيل فضل الله ورحمته أنه أرسل لكم الرسل الأنبياء بعد موسى، بعد موسى مات، بعد موت موسى جاء أنبياء كثير لبني إسرائيل عشان يرجعوهم تاني للأصل. موسى تركوا أبوه طبعا إلا الإعراض وإلا المخالفة أو كلهم أو معظمهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم لكنتم من الخاسرين. بعد ما ذكرهم بهذا ذكرهم بشيء كمان في خزي الحقيقة وعار عليهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بين انهم في فريق منهم اعتدوا في السبت وربنا مسخهم لقردة وخنازير، بس ما ذكرش القصة في سورة البقرة، ذكرها في الأعراف وقول الله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي. فذكرها في سورة الأعراف، وهنا ذكرها على وجه الإجمال. والقرآن يفسر بعضه بعد كما قلنا تفسير القرآن بالقرآن أعلى نوع التفسير وأسلمها من الشطحات والسقطات. ولقد علمتم واو ولام وقد، الله يقول لهؤلاء القوم بني إسرائيل يذكرهم بفعل من أفعال الشنيعة وخزي أصابهم. هذا الخزي كان بسبب فعلهم الشنيع وبسبب مخالفتهم الصريحة لأمر الله. طب ليه أكدها بثلاث مؤكدات؟ واو تأكيد واللام تأكيد وقد تأكيد، والتلاتة معناهم تقدير الكلام والله لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ايه السبب هذه المؤكدات واو ولام وقد؟ ثلاث مؤكدات. ايه السبب ان الله تبارك وتعالى بيأكد الكلام بثلاثة مؤكدات في هذا الموضع؟ ليه؟ لان بني اسرائيل كان عندهم التفاخر والعلو، وكانوا يجلسوا بين المشركين او بين المسلمين تفاخر، نحن ابناء الله واحباءه مش كده، واحنا فينا الانبياء، واحنا لغايه النهارده دول شعب المختار، وان الله سبحانه وتعالى فضلنا على العالمين. ياخدوا الايات اللي فيها ذكر محاسن بني اسرائيل اللي كنتوا حتى في القران اهو، فقد فضلتكم على العالمين على فالله فضلنا على العالمين واحنا احسن الناس، ويفتخروا بايه؟ بالمحاسن اللي كانت لهم او بعض الاشياء اللي ربنا مدحهم فيها بها، فالاشياء اللي مدح بها بيفتخروا بها على المسلمين، والاشياء اللي فيها خزي وعار عليهم ويعني مصايب كانوا بيخفوها ما يقولوهاش. فربنا اراد انه يفضحهم ويظهر مساوئهم ومعايبهم وافعالهم اللي كانوا يفعلوها اللي يفعلها ابدا الا عاصي باغي طاغي. فبين هنا لا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني اوعوا تنكروا وقعه السبت، وقعه كانت شنيعه وفعلا كان شنيعه، هنقول القصه دلوقتي. فاللي بيقول لهم هنا يعني ما تحاولوش تنكروا ولا تخبوا ولا تقولوا ان احنا بقى المصطفين واحنا ابناء الله واحنا اللي مش عارفه ايه وتتفخروا وتتعانوا بالميزات اللي عندكم. انتوا عارفين كويس قوي اللي اتعمل فيكم نتيجه عنادكم وشقاقكم، ولقد علمتم، فاكدها بثلاثه مؤكدات الواو واللام وهي القاف. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. باختصار القصه طبعا نيجي ليها في الاعراف، لكن سريعا انه الله تبارك وتعالى قال لبني اسرائيل، اعطاهم فرصه ان هم كانوا الناس دي اللي هم نزلت فيهم الايات، دول كانوا ناس عايشين على ساحل، القريه بتاعتهم كانت على ساحل، كانت على بحر. والله قال لهم اصطادوا، اذن لهم بالصيد، يعني الصيد مباح، انهم يصطادوا على مدار الاسبوع، ويوم السبت ده يوم عباده لكم، يوم يعني ما حدش يصطاد فيه، ممنوع الصيد. خلاص؟ وامتنعوا يعني حرم عليهم تمام صيد السبت وعندكم طول الايام. فكانوا يروحوا الصيد من دول على البحر طول ايام الاسبوع ما فيش سمك او قليل جدا. يجي يوم السبت استأتيهم حيتانهم، يجي يوم السبت تلاقي الحيتان هنا يعني السمك، كلمة حوت يعني سمك، فيروح على الشاطئ يلاقوا السمك كتير كتير بغزارة عمال يتنطط قدامهم، عارفة ودي أكلهم، ما عندهمش حاجة تانية، عارفة الناس ما كانش بقى مشاريع ولا الأزمنة السابقة والأمم السابقة كانوا فقراء بسطاء يعني، فهي عيشتهم عشان يجيب شوية سمك يبيع شوية ويشوي شوية ياكل شوية، خلاص هي حياتهم كده. فالسمك عمال يتنطط قدامه وجاي شرع، يعني جاي بايه كلمه شرع، عنه حتى الشراع في المركب هو جاي سريع، يجي كده سريع سريع ويقف يتنطط على الشاطئ قدامه، يعني مش هيبذل حتى مجهود انه يرمي الصناره. شفت ازاي؟ يجي كده قدامه على الشاطئ عمال يتنطط ومش هيقبل اي حاجه خالص. باقي الايام يروح مفيش سمك. طب ايه الفتنه دي؟ شوفي افهمي بقى قانون من قوانين الملك. احيانا الله تبارك وتعالى لحكمه هو الحكيم ييسر المعصيه، اسحي معايا، اكثر ما ييسر الطاعه. ييسر المعصيه اكثر من تيسير الطاعه، يعني يجي شخص يسلك طريق المعصيه يلاقيه سهل جدا، يجي يسلك طريق الطاعه يلاقي عوائق وموانع. احيانا ايه الحكمه؟ الحكمه ذكرها الله تبارك وتعالى في سوره المائده، يا الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. آية في سورة المائدة 94، يا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إيه ربط دي بدي؟ يعني إيه اللي خلاني أستدل بالآية دي؟ عشان الآية في سورة المائدة نزلت في المسلمين الحجاج أو المعتمرين، المحرم زمان برضو مش في الأزمنة بتاعتنا فقير، راح يعمل عمرة وحج، ما يبقوش معهم حاجة خالص، ناس طالعة الرحيلة على الجمل ما يملكوا شيء. فالله يبتليهم بإيه؟ بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم، يعني أنت قاعد كده تلاقي ديك تصطاد بيها، مش محتاج أي مجهود، معزة جنبك هتاخدها بإيدك كده تذبحها وتشويها. خلاص بإيدك سهل جدا، أو خروف أو أي شيء صاد. او تنالوا رماحكم، او ترمي رمح كده على غزاله بتجري، تجيب الغزاله تقطعها وتشويها وتاكل، وما عندكش اي مشكله خالص، تنالوا ايديكم يعني بسهوله بسهوله ورماحكم. ليه يا رب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. اختبار شديد، محرم ما عندوش اكل وشرب، مسافر في صحراء، وفجاه لقى جنبه صيد، يلا ما فيش حد شايفه ولا حد هيراقبه، مين يخاف الله بالغيب؟ هنا ياتي الاختبار والامتحان. اذا خاف الله بالغيب يعلم المحرم عليه الصيد فيمتنع مع شدة الاحتياج للصيد وشدة الاحتياج للأكل، ونفسه ياكل وانه جعان وانه لا بس ما يقدرش. ليه؟ يخاف الله بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. اختبار وامتحان. اذا احيانا تيسر المعصية اكتر من تيسير الطاعة. احكي لك موقف حصل مع اخويا اكبر مني. زمان هو طبيب ودكتور يعني، وفتح شركة أجهزة طبية. فهو فتح الشركة بعدين بشوية، يعني مش كتير، لسه صغير برضه في السن، إنه بدأ بدري، دخل عليه ناس بتوع غسيل أموال. إيه يا جماعة بتوع غسيل أموال دول؟ بتوع غسيل أموال دول هما جايبين فلوسهم الدعارة، مخدرات، قتل، السلاح، متاجرة في الآثار، فلوسهم كلها حرام. بيعملوا إيه؟ يروح عند واحد من رجال الأعمال اسمه نضيف، ما عندوش قضايا، ما عندوش محاكم، معروف وعند امن الدوله ان هو ما عندوش اي شوات خالص، ويقولوا له هديك مبلغ من المال كبير مقابل ان احنا تعمل كاني مشاركك في الشغل بتاعك. فييجوا قدام الدوله يبقى فلوسهم نظيفه اسمها غسيل اموال، يعني غسلوا القذاره وزهروها ايه عشان بتسمع حتى كلمه تعرفي معناها يعني. فيبقى غسيل اموال، يبقى غسل امواله ازاي؟ اداله جزء من فلوسه مقابل ان هو يشاركه باسمه في الشركه، فلو الدوله سالته منين جبت ده يقول انا صاحب شركه اجهزه طبيه كبيره جدا عظيمه وبتعمل شغل كذا، فيبقى الفلوس ايه؟ اتغسلت. خلاص؟ طيب اخويا لسه بدايه الطريق ولسه فاتح شركه ما كبرش صغير، اتعرض عليه كام بقى؟ 45 مليون دولار. كان الدولار ساعتها ب 3 جنيه. أكتر من 20 سنة كان مربول كان 3 جنيه. يعني وقتها كان يعملوا 150 جنيه 150 مليون مصري. مش هيعمل حاجة خالص، هو يكتب اسمه معاه في الشركة. يعني الشركة فلان 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 ويشاركه فلان فلان. عادي بس كده ورق صوري. مش هيعمل حاجة خالص، هيحط له بكرة ال 45 مليون في اسمه دولار والناحية التانية يكتب ورقة كده بس ورق. بص التسهيل شايف يوصل المعسكر ورق هنديله عليها أنت شريك معايا. صوري ولا هيعمل أي حاجة في أي حاجة. حتة ورق. هياخد قصادها 45 مليون وهو لسه في حياته. بداية الحياة شاب بيبني نفسه بيعمل حاجته بيعمل. دي تسهيل ايه؟ المعصية اللي يعلم الله من يخافه بالغيب. طبعا رفض وشطهم يعني. المهم انه دي بتعرض الفتن بتعرض على بني ادم. ليه؟ لانه برضه كان لسه في بداية الالتزام ولسه بقى داخل في الدين ولسه عايز يعني هو اللي بيقرا شوية ويحضر شوية ولسه بتاع يجي له الاختبار الشديد. مش انت بتقول انك مسلم وداخل بقى في الاسلام وعامل لي بقى فيها وبادر طب يلا. هو ده اللي بيحصل. بعض الناس بتتفتن اما انها تسقط في المعصيه واما يجي لها اختبار من ناحيه تانية تجديد بقى، يعني ده تيسير معصيه في ناس يجي لها تجديد. كل دي اختبارات من الله. لو ما فهمتيش عن الله توعي، لو ما فهمتيش عن الله توعي. لازم تفهمي احيانا تيسر المعصيه واحيانا تشدد عليك الطاعه واحيانا تفتتني في اشياء في الدين عشان الله يعلم القلوب صافيه واثقة في ربها متوكلة عليه تثق في أسماء الحسنى وصفات العلى ولا لا. الفتن شديدة، الفتن شديدة. لسه أختي مرة بتحكي لي حكاية عجيبة الحقيقة. كلمني بتقول لي واحدة قريبتي داخلة عليا بشرب على بنطلون، يعني ست كبيرة معدية 50 قالت لي يعني احنا كبرنا بقى وانت يعني ما عادش بقى ينفع بنطلون على شرب بتاع حتى بس حتى واسع، يعني ما نقولش نقاب بس حتى البسي لبس واسع. قالت لها لا واسع ولا ضيق. كفاياكوا بقى منتقبات وخليكوا في اللي انتوا فيه، انا بس هوريكي اللي بيحصل بعض الاخوات ان حسابه ما يبقى شد من اللي هي متبركه وماشيه في الشارع. انا لا اتقل الله بس انا في تقديري ده. المنتقبه اللي بتسيء لدين الله واللي هي عماله تفعل افاعيل مش واخده بالها انها بتسيء لدين حسابها هيبقى عند الله اشد من اللي ماشي علينا في الشارع. اللي ماشي علينا في الشارع بتاذي نفسها، لكن انت بتصدي عن سبيل الله. قالت لها ده لسه واحده منتقبه عامله فيا مقلب خارج من نافوخي. عملت ايه؟ طبعا القصه اللي احكيها لك دي عشان تطلع بينها بعده فوائد، بعده فوائد. هقول لك القصه واقول لك الفوائد بعدين. طبعا هتظبطوا في القصص لكن ولقد بقى وهو العطف وتاكيد وان مؤكدات تدوش دماغنا. خلينا في الحكايات، الله المستعان. ماشي طيب الاخت دي عملت فيها ايه؟ الاخت المنتقبه دي ها صديقه مين اللي لابسه بنطلون؟ اثنين اصدقاء احباء جدا مع بعض، والاخت المنتقبه دي متجوزه وام بنطلون متجوزه، وما ان هم يعني اصدقاء مع بعض على مدار الوقت وقبل الجواز وعمر بقى عايشين مع بعض. فكانوا ايه؟ بيجوا مع بعض يقعدوا مثلا في بيت في عزومه معزومين يقعدوا مع بعض تكلموا الاختلاط. طب الاخت مش فاهمه في الاختلاط والثانيه طبعا مش دماغها. فكان لهم في عزومه اي قاعده بيقعدوا مع بعض في ايه؟ في الصالون واحد في قاعده واحده. فدي شايفه جوز دي ودي شايفه جوز دي. المنتقبه ما عملتش قانون الاختلاط والتحريم فسايبه الدنيا، والتانية مش فاهمة أصلا قانون الاختلاط فما اعتمدتهاش ولا نقدتها. طب أنت منتقبة زي قاعدة في اختلاط ما هي مش فاهمة أصلا حتة الاختلاط. مرت الأيام عدت الأيام، المنتقبة دي اتطلقت حسب مشاكل مع جوزها واتطلقت. يجي جوها شمال يجي جوها يمين اتطلقت. الأخت دي اللي هي أم بنطلون ست محترمة وعندها يعني إيه غلو، فكانت بتشفق عليها فكل شوية تجيبها تعزمها عندها قاعدة معاها طبعا في اختلاط. جوزها قاعد معاها يا دي اختي يعني حبيبتي وصاحبتي. مرت الايام وعدت الايام لقيتها ايه؟ مع الراجل اللي هو التاني. فكلمتها فالولاد بتحكي لي على التليفون بقول لها يا شيخه حرام عليك واتقوا الله واتهام كده على المنتقبات. انت ما حدش اسمعها بس الايه؟ طب اسمع القصه الايه؟ فهي واجهتها قالت لها يعني مش هي شكت واجهتها قالت لها يعني ده احنا عمر وصداقه انا سمعت الكلام ده بس انا مش مصدقه. انت فعلا على علاقه مع جوزي؟ قالت لها علاقه؟ علاقه دي انا هتجوزه. تمنع الشرع، شرع ربنا. وبعدين انا هاخده مين؟ واسيبه لك خمسه. قال لها بجد انا مش مصدقه. قال لي انا عملت حاجه حرام؟ انا ما عملتش حاجه حرام. هو انت سمعتي ان انا صاحبه؟ الراجل عايز يتجوزني انا هتجوزه. بعدين انا مش اناني، انا عندي شغلي وعندي بيزنس بتاعي مش فاضي، مش عارفه بيزنس ايه ومنتقبه يعني، لكن اهو عندي الشغل بتاعي مش فاضي، انا عايزاه مني بس واسيبه لي خمس ايام فيها ايه يعني؟ شرع ربنا. انت العيب عليك، انت اللي بتقولي ده. كبري كبري دماغك يعني. قلت لها هي الاخت ما تعرفش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من خبب امراه على زوجها. يعني اصلا الله النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبرها من الكبائر ان رجل يمرض امراه على زوجته. امال اللي مرضت زوج على امراته؟ ما هو طبعا نساء شقائق الرجال يعني، ده زي ده يعني. هي مرضته على امراته وفضلت وراه لغايه لما طلب منها الزواج. الكلام اللي بتقوله ده بشرع الله لما يكون هي قاعده في بيتها واحد يخبط عليها بيقول لها انا عايزه اتزوج وانت زوجه تانية، هي وافقت، هنا مش شرع الله. لكن انت سعيتي انك تخربي في دماغ الراجل اللي قاعد مع مراته 30 سنه وما فكرش يتجوز. عملتي ايه ولفتي دماغه ازاي لما خليتيه هو على عدى ال 60؟ وهو لو في نيته جواز ونيته لعب، طب ما كان عمل كده على مدار عمر، جاي عند ال 60 يفكر الجواز، طب عمره كله ما جواز. يبقى انت لعبتي في دماغه، يبقى انت اللي خببتيه على مراته، يبقى حكمك زي حكم الرجل. ليس منا من يخبب امراه على، طبعا الحديث في السنن وفي رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجه والالباني والامم يعني امم من العلماء يروا الحديث صححين. طيب انت دلوقتي حكمك ايه عند الله؟ انت ارتكبتي كبيره من الكبائر وخائنه، خائنه للبنت اللي اتفتح لك وخائنه لصديقتك، ما عندكيش وفاء، مرتكبه كبيره لانك تكلمت مع راجل وخببتيه على مراته وخليتيه يعني يغضب على مراته. اي اسلام واي دين، المهم كله تحت شعار الدين. هو انا عملت حاجه غلط؟ ده شرع ربنا. اه عملت حاجه غلط لان كلمتيه من الاول وحببتيه فيكي وعملت علاقه واتصلت بيه، وايه اللي وصله اقول اتجوزك؟ اذا كان في كلام. طب انت بتكلمي راجل ازاي يا منتقبه؟ انت بتكلمي راجل ليه يا منتقبه؟ بناء عليه بتكلميه. ومره واتنين وعشر، اكيد مش هاخد قرار الجواز كده صباح الخير انا بكره جاي اتجوزك، اكيد ما كانش صباح الخير. اذا انت في تليفونات وفي اتصالات وفي حاجات. فتن كقطع علي المسلم. فتن كقطع علي المسلم. والست طبعا منهاره بتقول يعني اهدي ده حد من ال فيعني ماساه الحقيقه. فأحيانا أرجع تاني الآيات إن أحيانا الله تبارك وتعالى بيبتلي العباد بسهولة المعصية ليعلم من يخافه بالغيب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب اللي اعتدوا في السبت دول اللي هم حطوا الشباك، قلنا السمكة بيجي كتير جدا يوم السبت، وكان إن هم يحطوا بيت الأيام ما فيش، فاضطروا إنهم يعملوا إيه؟ فيحطوا الشباك يوم الجمعة بالليل ويسيبوها على البحر ويوصل الشبك بحب خلاص، بحيث ان السمك تتحرك ورايحه جايه رايحه جايه. بيخدع مين؟ بيخدع نفسك، لا تستطيع خدع الله. فكان يحطوا الشبك والميه والسمك بيتحرك في الميه، يجوا لحد الصبح ومسحبين الشبك واخدين ايه السمك. يقول لك احنا ما انت اعتديت. الحيله دي من الحيل المحرمه، من الحيل المحرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تكونوا كبني اسرائيل تستحلوا محارم الله بادنى الحيل. الشاهد انه انا عندي دلوقتي الناس دي ربنا عاقبهم، العقوبه جت في 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 الايه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللي اعتدوا في السبت دول كانوا اليهود، بس هم الناس دي في الوقت ده كانت ثلاث اقسام. فريق اعتدى ولم ينزع لامر الله، وفريق وعظ ومنع، وفريق سكت لا وثبت. الفريق اللي اعتدى اللي ربنا ذمهم في الايه، وقسم تاني سكتوا بل بالعكس ثبتوا، اللي هم ارادوا ان يمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني هم كمان عشان يقولوا لا حرام وما ينفعش واللي انتم بتعملوه ده خدعه. الفريق التالت قال لهم طب ليه يعني تعظوا قوم؟ خلاص هو ربنا مهلككم سيبوهم. هنا وقفي وقفه، ما ينفعش لما اشوف حد ضايع فاسد مفيش منه امل اسكت واقول خلاص ربنا مهلككم دول هلكوا. لا، الامر بالمعروف واجب الامر بالمعروف والنهي عن منكر لا يتوقف ليوم القيامه. اسمع معايا، لما منعهم قالوا لهم لما تعظون قوم الله مهلككم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا ايه؟ قالوا معذره الى ربكم قال علم يتقون. ابقى اعذرت امام الله ان انا قلت يا رب وبلغت ونبهت وبينت ان ده حرام. هم استمروا في المعصية خلاص أمروا من الله. يبقى ما ينفعش أشوف واحدة بتعمل معصية مرة واثنين وعشان خلاص بقى ما قلتلها، لا قولي وبلغي وأمري بالمعروف وأنهي عن المنكر وأدي أواجب الأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر عشان تبقى أمام الله معذورة. فطبعا فلما في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. يبقى أنا عندي عقوبتين لفريقين، الفريق الثالث لم يذكروا الله نتوقف. يبقى الفريق اللي اعتدوا ربنا أخذهم بعذاب بئيس، ونجى اللي هم مين؟ اللي قاموا بالأواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ذكرش الله لا في سورة الأعراف ولا في سورة البقرة عقوبة الفريق الثالث اللي هم سكتوا وصبتوا. لما تعذرنا قوم الله مهلكهم، صبتوهم عايزين يوقفوهم امرهم الى الله، ما نقولش بقى دول مع دول ولا مع دول، خلاص يعني ما نقولش لا دول ولا دول، انتهى الموضوع امرهم الى الله. طيب كونوا قرده خاصين، مسخوا الى قرده كانت العقوبه لما حطوا الشباك واصروا ان هم يصطادوا السمك، مسخوا الى قرده. طيب هل لهم نسل؟ يعني الفريق اللي اعتدوا دول كلهم في السبت دول ربنا قال ايه كنا نكون قردة خاصئين، قرد اصبح رجالهم قرود ونسائهم قردة، قردة ورجال ونساء. الفريق ده اللي هم ربنا مسخهم الى قردة اصبحوا قرود بيتنططوا منهم اذنان، هل دول بعد كده تناسلوا؟ يعني القرد لو جمع القردة اللي هي الانثى، هل جابوا القرد اللي اتولد ده؟ هل ده منهم حق؟ قال لك لا ما لهمش نسل، حديث رسول الله في مسلم، ده انا لازم اجيب الدليل مش مجرد اجتهاد تفسير علماء، لان احيانا عندنا اجتهاد على حديث ضعيف او اثر ضعيف او بتاع فتطلع الحق مش معلم، لكن لا انا عندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم ان الله لم يجعل لمسخ النسل ولا عاقب، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. لما سالوه يا رسول الله هو بني اسرائيل اللي اتمسخوا القردة هي دي قردة اللي بتتنطط قدامنا؟ يعني هم دول بقى لهم نسل او قالوا لنا لا 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 لا، اي اللي اتمسخوا قردة وخنازير ثلاث ايام وماتوا كما جاء في الاثر ما عاشوش. قال ليه؟ لان ما يجعلهمش نسل حديث الرسول، لا لم يجعل الله للمسخ نسلا ولا عاقب، مفيش حد يتعقبها وما فيش ناس نهائي. وقد كانت القردة والخنازير قبل هذا، القردة والخنازير قبل هذا يعني ايه؟ يعني القردة اللي انتم تشوفوا الخنازير دي لا دول قبل بني اسرائيل، ده هو ده امه من امم حيوان من الحيوانات ربنا خلقه، مش دول بني اسرائيل. وضحت؟ عشان ما حدش يلبس عليه الامر يقول يعني لا لا نعم. قرده وخنازير، خلي بالك هي بتسال سؤال، في منهم اتمسخ للقرده الخنازير؟ انا عندي سوره البقره وسوره الاعراف كل قرده خاصين مسخوا الى قرده، في سوره المائده الى قرده وخنازير، خلاص اللي في سوره المائده كلها نبيكم بشر، كلها نبيكم بشر مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة الخنازير. في سورة المائدة الكلام دي مطلق، فهل هم نفسهم اللي اعتدوا في السبت ولا لا؟ ما عنديش دليل. اللي اعتدوا في السبت قصتهم ذكرت في الأعراف وذكرت في البقرة وربنا قال عليه ايه؟ قردة خاصين، قال قردة. لكن الخنازير جت في سورة المائدة على فريق كلها لربيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهل هم دول في المائدة هم نفسهم اللي اعتدوا في السبت اللي ذكر في البقرة وذكر في الأعراف؟ ما عنديش دليل، يبقى توقف لعلهم فريق ثالث أو ناس ثالثة. تفسير عايز حرص وعايز إيمان بالقرآن كله، وإلا هنقع في طماط. خلاص أنا ما عنديش دليل، أنا عندي في البقرة أنهم مسخوا القردة وفي الأعراف مسخوا القردة، في المائدة القردة وخنازير بيتكلم في السياق ناس. هل هم دول أصحاب السبت اللي مسخوا قردة؟ لا انا عندي في اصحاب السبت ان هم مسخوا قرده بالعدل، ما عنديش دليل ان هم فيهم الخنازير اللي هم اصحاب السبت، يبقى قد يكونوا فريق اخر ارتكب برضه معصيه اخرى وان هم عاقبوا عقوبوا بهذه العقوبه، او قد يكونوا هم. طالما انا ما عنديش نص ظاهر يبقى التوقف، لان علم الله يعني مش هيزيدني ايمان ولا انا يهمني اللي يزيدني ايمان ان العقوبه كانت شديده وان المخالفه عاقبتها وخيمه، وان الانسان اذا خالف امر الله وشرع الله هو الى هلاك والى دمار والى خسران، ده اللي يهمني. لكن مين فقى بيهم هم اصحاب السبت ولا حد تاني دي مش هتزيدني ايمان، فيبقى انا يعني علم لا يعني مش هيزيد ايمان وجهل لا يضر، اتوقف اولى من ان اتقول على الله، لان قال الله دي شديده، لان انا بقول قال ليه يعني بقول مراد الله، موضوع من اصعب ما يكون. والله من اصعب ما يكون موضوع التفسير لو كانوا يفقهون بعض الاثار. زاد ان هو بيقولوا ان المسخ لا يزيد اكثر من 3 ليالي. بعض انا قلت بعض الاثار عشان برضو بقى يعني الامانه لكن عامه عاشوا 3 ايام للاثر او لم يعيشوا هو في الاخر خلاص هم ما لهمش نسل بنص حديث الرسول اللي قاله في مصر. الانسان ما يحاولش يعمل حيل لان عاقبه الحيل وخيمه, وان الانسان لما يعمل حيله ويتحايل على شرع الله الموضوع هيبقى عظيم جدا. اياكي ان انت تتحايلي على شرع الله. في ناس تعمل نصحه اللي هي تتحايل على الشرع. تتحايل على الشرع يعني ايه؟ تحاول ان هي تجد لنفسها مخرج لفعل المعصيه. النمص حرام, لا طب انا مش هعمل حاجه خالص, انا لا اشيل في النص لفوق اللي تحت, والنمص ده ازاله شعر الوجه وانا ما ازلتش الشرع وادور وابحث وادور حتى لما حد ايه يقول لي شيل اللي فوق وشيل اللي تحت وخلي في النص. تحايل. الربا حرام, لا انا مش باخد الربا, انا رايحه دلوقتي بعمل بنك والبنك ده بيديني نسبه معينه وبينتفع على بتاع. اياك التحايل على شرع الله بادنى طريقه, لان العقوبه من اصعب ما يكون, بالذات عقوبه التحايل. ليه؟ لان استخفاف امر الله. عارف واحد يعصي كده منكسر وعارف انه عاصي وانا معترف يا رب وغلبانه منكسره قد يعفو الله, لكن التحايل عند الله شديد. ليه؟ لانك استخفاف امر الله. صح ولا لا؟ لا التشكير مش تحايل, التشكير حاجه مش تحايل. طالما هو الحاجه الشعر موجود خلاص, انا عندي الرخصه ان انا الون حاجه زوجيه زي ما انت عايزه, المهم ان هو الشعر يبقى كما هو. انا عندي نمص اللي هو ازاله الشعر, انا ازلت الشعر باي طريقه بقى. لو كان التشكير بيسقط الحاجه ما تشكريش يعني. لو استعمال انا ما دخلتش في الصلاه الفقهيه, خليني في التفسير. لكن او اي لو هيوصل ويؤدي الى سقوط الحاجه طبعا يبقى تحايل وامتنع. انا دي اهل الاختصاص يعرفوها وما عرفهاش. وقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. طيب فجعلناها نكالا بين يديها, النكال اللي هو العقوبة والعقوبة على الإنسان. الضمير بقى فجعلناها عائد على القردة ولا عائد على القرية ولا عائد على العقوبة اللي نزلت عليهم ولا عائد على ايه؟ ولا على الحيتان اللي هي طلعت لهم السمك على البحر كده وشايفين قدامهم. فجعلناها نكالا بين يديها, فجعلناها هنا عايده على ايه؟ عايده على القرده ولا على الحيتان ولا على العقوبه ولا على ولا على ايه؟ طبعا وجعلناها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الراجع في الاقوال عايده على القريه واهل القريه, برضو هي عايده على القريه ولا على الزمان ولا على اهل القريه؟ على اهل القريه. عقوبه لهم عايده على القريه, ما جعل هذه القريه مربيه طبعا اهلها بسبب اعتدائه في السبت, انزل عليهم النكال والعذاب اللي هو جعلهم قرده ومسخهم من القرده, وهذه عقوبه شديده جدا تبقى موعظه وتبقى يعني عبره لمن خلفهم. عبره جعلناها نكال بين يديها, يعني الكره اللي حواليها كلها تعتبر. الناس اللي عصت ربنا اهو بقوا قرده, فاللي حواليهم كلهم يعتبروا, كقول الله تعالى فاخذوا له نكال الاخره والاولى. يعني العقوبه تبقى في الاول وفي الاخر, يعني عقوبه بين يديها كل القرى اللي حواليها والناس شايفين العقوبه اللي حلت ببني اسرائيل لهذه المخالفه وهذا العناد, فاصبحوا قرده. وما خلفها اللي هيخلفوهم بعد كده اللي هيجوا بعد كده, لان طبعا في قول ما خلفها لغه للاشياء السابقه. يعني العقوبه دي قول من اقوال ان هي عقوبه للي عملوه واللي سبق منهم, وده مرجوح. القول الرابع عقوبه بين يديها يعني عقوبه ليه؟ للناس اللي ارتكبت هذا الفعل الشنيع. فجعلنا كان لما بين يديها وما خلفها معزة المتقين, فكان عقوبة لكل اللي شافوا هذا الأمر وحضر هذا الأمر ولم يعني يرفضوه وارتكبوا الفعل الشنيع, واللي جاي بعد كده يبقى موعظة ليه انه خلي بالكم اللي عصى الله وتجرأ على أوامره واستخف بأمر الله على نفسه ناصح ورموا الشباك العقوبة كانت كذا وكذا وكذا, فتبقى موعظة للمتقين مش لأي حد, لأن برضو غير المتقين مش هيتعظ. بالدليل اللي جه بعدهم بعد كده أقوام من بني إسرائيل ولم يتعظوا وارتكبوا المخالفات وارتكبوا المعاصي وعملوا الأفعال الشنيعة ولم يتعظوا. اللي بيتعظ المتقين فقط, ذلك من ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. بس أصحاب القلوب الصحيحة والعقول السليمة المتقين هم اللي بيتعظوا, أما الشخص العادي لا يتعظ. اول ما تتعبوا تقولوا لي وقف على طول. الله يكرمك جزاك الله خير. كل اللي حضروا يعني الايه انه المقصود ان هو الناس اللي ارتكبت هذه المخالفه واللي حضروا معاهم ولم يعني وافقوهم على هذا او ان هم شاركوا معاهم في هذا الفعل العظيم جدا والشنيع جدا وارتكاب المخالفه، الله سبحانه وتعالى جعلها عقوبه لهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكوا ما ارتكب اليهود فاستحلوا محارم الله بادنى الحيل، الحديث اللبناني. لا ترتكوا ما ارتكب اليهود فاستحلوا محارم الله بادنى الحيل. يعني يكون عندك مشكله في دينك او عندك مشكله في دنيتك، ما تقعديش تبحثي عند شيخ او عند عالم او عند اخت او عند اي حد لغايه لما يقول لك انت صح او كملي او اللي انت فيه يجوز. اياك تستحلي محارم الله بادنى الحيل، مالي تحت ايدك مالي، اياك تستحليه بادنى الحيل، ان انا اخد المال وافرتكه، قائمه على اموال افرتكها، قائمه على ايتام اخد فلوسه واستحلها وانا عايشه معاهم وباكل وبشرب، قائمه على مكان اعمل اللي انا عايزاه فيه وبرضى عشان انا يمين ما انا قائمه على المكان. اياك تستحلي محارم الله بادنى الحيل. الموضوع واسع جدا، ما اقدرش اقول اسقاطات، لان ممكن كل واحده فينا تستحل اشياء ربنا حرمها كثيره جدا بحيله او برخصه. لا خالص، لو انت نفسك مش تقيه ومش قادره ان انت تجيبي الحكم ما تحكميش نفسك اولا، لان شهادتك مجروحه، الانسان شهادته النفسي مجروحه، فما تحكميش لنفسك باخذ مال، وما تحكميش لنفسك برياسه، وما تحكميش لنفسك بمكانه، وما تحكميش لنفسك باخذ اموال ايتام. اي حاجه انت عايز تعمليها حكم شرعي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اسالي اهل الذكر. يبقى انا لما اكون عايزه اعمل عمل لازم ارجع لاهل الذكر واسالهم هل الامر ده يحل ليا ولا لا يحل؟ هل انا عندي اموال يحل ليا ان انا اصرفها في البنود 1 2 3؟ انا قائمه على اموال في مكان ما، بس انا عندي بنود اسراف، عندي فطار وعندي اكل عاملات وعندي مرتبات وعندي توضيب وعندي تكييفات، انا قائمه على معهد زي ده، المعهد ده عايز مصاريف، هو انا يحل ليا ان انا اجيب فطار للناس تفطر؟ طب ويحل ليا ان انا اجيب مراوح؟ طب يحل ليا ان انا اجيب تكييفات؟ طب يحل، اسال بقى هل الامور دي شرعيه ولا انا مجرد قائمه على احل لنفسي ده بند فطار وده بند مراوح ده بند تكييف وارمي الموكيت ورميه هات الموكيت الجديد، يعني هل يحل ليا اتصرف كده في امان المسلمين ولا ايه؟ ما ينفعش تحكم لنفسك، اسال اهل الاختصاص، روح الشيخ يتقي الله واسالي انا قائمه على المكان، المكان ده ليه فلوس بتدخل وفي مصاريف، هل مصروفاتي اللي انا بصرفها على المكان دي ده جوز ولا ايه؟ وياك تستحلي محارم الله. وعلى كده بقى قيسي على كده، انا بحكي عن واحده قائمه على مكان عشان معظمكم معلومات، لكن قيسي على كده في اي شيء، واحده قائمه على اموال اللي الاب بيموت والاخ كبير ياخد الاموال يستحلها ويجيب شماله ويمينه يقول لك انا اخوه الكبير، تستحل ما حرم الله، كل دي حيل مكروهه مذمومه، العاقبه الحقيقه شديده. في الايات بقى من اول ايه 67 انتقل الكلام على موضوع تاني خالص، موضوع برضو ليه علاقة ببني إسرائيل ويعني مساوئهم الشنيعة في مسألة البقرة والقتيل اللي مات قتل من بني إسرائيل وما كانوش عارفين مين اللي قتله، والقسامة لم تكن شريعة بعد في التوراة، فالله أمرهم إنهم موسى أمرهم إنهم يذبحوا بقرة وقال لهم إن ده أمر الله، وهذه البقرة لما يذبحوها نحكي القصة على بعضها وبعدين نقف عند الآيات يعني. ولما يذبحوا البقرة جزء منها يضربوا به القتيل هو هيحيا ويقول من القتل ويرجع تاني. ده كان قبل القسامة. القسامة اللي هي إيه؟ القسامة نزلت في التوراة بعد كده، بس وقتها ما كانش القسامة نزلت، حكم القسامة. القسامة باب في أبواب الفقه معروف، هو عبارة عن إنه شخص قتل. وأهل أصحاب الدم أولياء الدم وجدوا هذا القتيل امام بيتهم او وجدوه قتيلا يعني ومش عارفين مين اللي قتله، شخص قتل ولقوا مقتول، خرج اصحاب مثلا 10 بيوت 6 بيوت 20 بيت، عائلات كان زمان قبائل القبيله مثلا في 10 بيوت جنب بعض، خرجوا من بيوتهم لقوا واحد منهم ميت مقتول، ده مين؟ ده القتيل. القتيل ده القسامه هي عباره عن ايه؟ 50 واحد من اولياء الدم يقسموا انه وجدوا هذا الشخص قتيل وما من احد قتله. طب ليه؟ لان ممكن اولياء الدم يقتلوا. يعني ايه اولياء الدم؟ ان هم يحل لهم الميراث ويحل لهم القصاص، فاولياء الدم ممكن يقتلوا بمعنى انه يقول له واحد يكون مثلا عمه ملوش حد مراسه اللي هو فيقتله يقول لك عشان يورثه، واحد ابوه عجوز يقتله عشان يورثه، فتيجي القسامه يقول لك انه يقسموا 50 يمين اولياء الدم يقسموا 50 يمين ان هم ما قتلوا هذا الرجل، وفي الحاله دي لهم الديه. طب لو ما كانوش 50 هم 50 يمين، ممكن يكون 10 من اولياء الدم، يبقى كل واحد يحرز كام؟ 5، 5 في 10 50، يبقى تقسم ال 50 يمين على عدد اولياء الدم، اما يكونوا 50 اما اقل من 50 اليمين يقسم على اولياء الدم، دي القسامه. يبقى 50 يمين يقسموه اولياء الدم ان هم وجدوا هذا الشخص قتيل ومن احد قتله، في الحاله دي اللي يحصل التحل لهم الدين. المهم الحكم ده ما كانش موجود لسه، او لسه يعني لسه ما نزلش في التوراه. طيب نجيب كده الايات من اولها، الايه 67، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى دي أول حاجة في القصة. أنت لو نظرت إلى القصة من صف من 67 لحاجة و70، القصة جاءت غير مرتبة، لأنه المفروض ترتيب القصة إيه؟ نفس اتقتلت، اختلفوا مين اللي قتلها، راحوا موسى يحكم، الله أوحى إليه أن يذبح بقرة، لما أوحى إليه يذبح بقرة سألوا صفات البقرة وتعنته، في الآخر ذبحوها، ضربوا بها القتيل، قام القتيل حيا، أخبر عن من قتله ثم مات. ده ترتيب القصة، لم تذكر هكذا في القرآن. إيه العلة أو إيه الحكم هقوله في الآخر، بس خلينا نجيب الآيات من أولها، هنشرح الآيات نتدبر كده آيات الكتاب وأقولك إيه الحكمة إن الله تبارك وتعالى لم يذكر القصة في القرآن مرتبة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلي بالك الإبل تنحر والغنم تذبح، والبقر في نزاع بين العلماء ينحر ولا يذبح، والغالب أو الراجح يذبح، لأن جت في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طب ما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر أسفل الرقبة قريب من الصدر من هنا، الذبح أعلى الرقبة قريب من الوجه، الذبح يذبح من اعلى الرقبه، النحر يبقى قريب من الصدر. في كلا الحالتين سواء ذبح او نحر لابد من قطع الاوداج حتى يكون تزكيه للذبيحه، والا لا تؤكل وتبقى محرمه. ودي طبعا مساله فقهيه بناخدها في الفقه، لكن لابد من الذبيحه ايه؟ لابد في الذبح ان هو قطع الاوداج، ان لم تقطع الاوداج لا يسمى ذبحا، يسمى بقى ميته، يسمى اي حاجه، نطيحه، مركوزه، مترضيه، سميها زي ما تسميها، لابد من قطع الاوداج. العروق شديدة اللي بتبقى هنا دي بتتقطع في يسيل الدم، والدم ده بيخرج وياخد كل الميكروبات والمصايب معاه، ودي نزلت وفض الذبح. ايه إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لهم الله عشان يعني توصل الحق يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، أنت يعني هتستهزئ بينا. والهزو المزاح مع استخفاف بالممزوح معه، الهزو غير المزاح. انا ممكن امزح معاكي اقول الكلام يضحكك تقولي كلام يضحكني بس احترام، لكن الهزو اللي هو مزاح مختلط مع استهانه واستخفاف بالممزوح معاه، يعني زي الحاجات المقالب السخيفه اللي بنشوفيها، واحد يبقى معدي كده يقول له خلي بالك هتقع على وشك، يوم الثاني حاطط رجليه يكعبله على وشه، ها ها ها، ويضحك يقع في الارض يغرق في الطين او يغرق في البتاع. اي بقى حاجه مستخفيه بشويه المقالب اللي بيعملوها ببعض اسمها ايه؟ هزو، اللي هو مزاح ممزوج باستخفاف بالممزوح معه. فشوفي طريقه الكلام بني اسرائيل، قالوا ايه؟ اتتخذونا هزوا؟ طب تستهزئ بينا؟ طب هو نبي الله واللي عزم الرسل، هذا النبي الكريم الجليل اللي له شانه اللي الله كلمه وليه مليم المناقب، ينفع اصلا يمزح مزاح فيه استهزاء والحركات الاستخفاف؟ اصلا لا تخرج من شخص عاقل رصين رزين، كيف تخرج من نبي؟ ده يدل على انهم ايه؟ على استهانتهم بالانبياء وعلى جرمهم مع الانبياء. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، استعاذ بالله ان يكون من الجاهلين، ودي العلماء بياخدوها في بيان ذم الجهل، وان الجهل ده صفه مذمومه العبد لا يحبها، والعلم نور، بس ما عندناش صبر على اخذ العلم. احنا عارفين ان العلم حاجه ميزه والجهل عيب، والجهل كل بيتنصل منه ويتبرأ منه حتى لو كان فيه. قالوا كفى بالعلم شرفا أن يدعي من ليس فيه، وكفى بالجهل ذما أن يتنصل منه كل إنسان وإن كان فيه. يعني كفى بالعلم شرف إن كله بيتلذذ ويقول لك أنا عندي علم، وكله بيدعي العلم ما عندوش علم، وكله يتصدر للتدريس العلم ما عندوش علم، لأنه عارف العلم حاجة إيه؟ عالية. والجهل كله يقول لك لا مش أنا ما عملتش، ولا قلت بس حتى الشارع ده ولا أوصل للزاد ده بيمين في شمال، حتى واهم بس مش قادر أقول لك ما أعرفش، لأنه ما أعرفش جهل. والإنسان مش عايز يبان جاهل. فتسألي على حاجة إجابك إجابة خطأ، بس مقابل إنه ما يظهرش إنه جاهل لأنها صفة مذمومة. مش بتحصل؟ كتير تسألي الناس حتى في سؤال في الدين. تقول لي أنا لو وقفت أصلي أرفع إيدي، لا 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 ترفعك وتعلمك الصلاة غلط مش مهم، بس مش قادر تقول لك إن هي مش عارفة صفة الصلاة، لأن الجهل صفة مذمومة والعلم صفة ممدوحة، فالكل يريد المدح. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف أكون من الجاهلين؟ إنه يتكلم معاهم بهذا الاستهزاء اللي هو ممزوج، المزح اللي هو ممزوج باستهزاء واستخفاف. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الجهل قسمان ونوعان. عندي قسم جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط اللي هو عدم العلم بالكلية، خدتوها معايا في العقيدة. والجهل المركب اللي هو عدم العلم أو العلم على غير الحقيقة. يعني جهل بسيط زي ما أقول لك كده مثلا تعرفي اسم كتاب المحلى ده لمين؟ تقولي ما أعرفش، ده جهل بسيط. واحدة تانية أقول لها كتاب المحلى لمين؟ تقولي أنت طبعا معروف ده بمهلك، يبقى جهل مركب، لأن هي علمت على غير الحقيقة، قالت المحلى للمالك والمحلى لمين؟ لابن حزم. يبقى لما اخطأت يبقى ده اسمه جهل مركب، علمت على غير الحقيقة. واضح؟ لكن ليه نوعين؟ والجهل ده قسم، دي اقسام الجهل، بسيط ومركب. وفي انواع الجهل، عدم العلم بالواقع اصلا، مش عارف العلم، عدم العلم بالحق، مش عارف الحق، عدم العلم بالحق، وعدم العلم بموجبه، الاثنين جهل. اللي مش عارف الحق من الباطل جاهل، واللي عارف الحق من الباطل وما بيعملش بيه اشد جهل. يبقى عدم العلم بالحق جهل، ده النوع. وعدم العمل بما علم من علم جهل بموجب هذا العلم، عدم العمل بموجب هذا العلم جهل ايضا. فموسى نفع عن نفسه جميع انواع الجهل، لا جهل بسيط ولا جهل مركب لانه بيتوقع من العلم من الله تبارك وتعالى، ولا جهل بسيط ولا مركب ولا ابدا، ولا عشان هو يجهل الحق وحشانه يعلم الحق ولا يعلم به. فنفع نفسه قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، استعاذ بالله وسال الله ان يعيذ من هذه الصفه الذميمه، ولم يقل انا من العالمين. تواضع موسى قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، استعاذ بالله ان يكون في صف وفي تعداد الجهال. اتتخذون هزوا مستهزئين؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. واجمع الصحابه كما نقل بعض اهل العلم ان كل من عصى الله فهو جاهل. أجمع أهل العلم من أول الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، أكيد جاهل، جاهل بأسماء وجاهل بصفاته وجاهل بالعقوبة، جاهل بال، لا بد يكون في جاهل. حتى لو قلت أنا عندي علم وبعص، لا يمكن العلم ما انتفعتش به، لأن العلم لو رسخ في القلب ما استطاع الإنسان أن يعصي الرب تبارك وتعالى. أكمل ولا نكمل مرة جاية؟ لسه قصة البقرة طويلة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سكتوا؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشبع الايات الاولى لهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، خلي بالك ما هنا وهتيجي تاني ما هي في اخر الايات. سألوا منا عن البقرة سؤال عن السن بدليل سياق الكلام. قالوا ادع لنا ربك ربك، خلي بالك مش ربنا، قالوا ادع لنا ربك، شوف سوء الأدب، عمر ما يقولوا ربنا أبدا، فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون كده، ربك ربك كانوا مش ربهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إيه هي البقرة؟ قالوا لهم اذبحوا بقرة. قال ابن عباس والأثر صحيح لو ذبحوا أدنى بقرة لكفتهم او لاجزجتهم، يعني الله بيقول لكم اذبحوا بقره عشان نحل المشكله. حاضر يا رب سمعنا اعطانا، وراحت اي بقره من سوق اذبحها خلصت المشكله. لا ازاي؟ ما هي؟ قال انه يقول انها بقره لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. مش انتوا بتصلي ايه؟ هي لا فرد يعني مش كبيره في السن ولا بكر يعني لم يطئها فحل، ولكنها عوان بين ذلك. العوان هي من اقوى انواع البهائم، قويه شديده متوسطه العمر وسط، فافعلوا ما تؤمرون. خلاص هي ده السن اللي انتوا بتسالوا عليه. سكتوا؟ لا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره صفراء فيقع لونها تصير الناظرين. يعني مش جاب لكم السن؟ لا مش كفايه. لا طب لونها ايه بقى؟ ما انا ممكن اروح السوق. طبعا في حذف تقديره، حذف تقديره. الجدال اللي وقع بين بني اسرائيل وبين موسى لما قال لهم الله تبارك وتعالى امركم ان تذبحوا بقره، قالوا لا البقر كتير لازم يعرفنا هي ايه؟ ما هي؟ ايه هي البقر بقى ما احنا مش عارفين. طيب قال لهم بقى البقره سنها اللي هي لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك. خلاص؟ رجعوا له لا طب ما هو كتير جدا العوان في السوق، احنا نزلنا السوق نلاقي بقر كتير جدا متوسط الاعمار وشديد. ادينا لون عشان نميزها بالالوان البقر تاني. قال انه يقول انها بقره صفراء فوقع لونها تسر الناظرين. هات بقر لونها اصفر، الصفار فوقع واضح، تسر الناظرين. وهنا استدل اهل العلم على اللون الاصفر اللي هو مايل للبني شويه، اللي هو لون البقر مش الاصفر الكناريا بتاعنا، لا الاصفر اللي هو لون البقر هو بنوع احنا افان بلغتنا ولا البني. لا لا اللون ده مريح للعين بنص القران. تسر الناظرين يعني الواحد لما يشوفها كده يتسر لما يشوفها. راح قالوا له برده ما رضيوش وطلبوا منه ان هو يبين ان شدده فشدد الله عليه. طبعا قصص بعض الاثار يعني تحتاج الى تحقيق ان هم فضلوا يسالوا لغايه لما لقوا بقره بالمواصفات اللي هم شددوا بيها على انفسهم وربك امرهم بيها اللي هي عوان وان هي صفراء وبعد كده هنيجي لازم تصير الارض. المواصفات دي لما لقوها عند شخص واحد قالوا وزنها ذهب. يقال الله اعلم بالاثر، لكن هم شددوا فشدد الله عليهم. فاقع لونه لان هي يعني لون شديد وفاقع بحيث ان هم لما يشوفوها تبقى تصر العين. اكتفوا بهذا؟ لم يكتفوا بهذا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه عينا وان ان شاء الله لمهتدون. بعد ما قال لهم السن وقال لهم اللون قال لهم لا، قالوا ادع لنا ربك تاني ربك يبين لنا ما هي هنا ايه؟ ان البقره تشابه علينا. هنا سالوا طبعا الكلام كله وسياق الايات مزيد من استكشاف. قالوا لنا ربك يبين لنا ايه؟ بيستكشفوا، عايزين يستكشفوا مزيد من المعلومات عشان يجيبوا البقره اللي هم شددوا على انفسهم فيها. فان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. يبقى الاول سالوا عن السن وبعدين سالوا عن اللون وبعدين هنا سالوا عن الصفه الخارجيه. هيجيب سياق الايات لان الايه اللي بعدها تيجي بعدين انها يقول انها بقره لا زالون تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها. فاستكشف عن بقيه صفات كم مره؟ ثلاث اربع مرات. لكن قبلهم وان ان شاء الله لمهتدون. ها؟ يعني قال بعض اهل العلم ان لم يقولوا ان شاء الله كانوا لن يهتدوا به ابدا، لكن قدموا المشيئه. ودي حته جميله. وان الانسان يقدم المشيئه تيسر الامور. إذا قدمت المشيئة في كلامك في سبب في تيسير الأمور حتى الإنسان لا يعتمد على حوله وقوته وأنه هو يعمل شيء إلا مشيئة الله تبارك وتعالى. أنتوا عارفين سليمان عليه السلام، قصة سليمان كجاء في حديث صحيح في الصحيح أنه قال أتفنى الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منها فارس أو غلام يجاهد في سبيل الله، فما حملت إلا امرأة بشق غلام. لم يقدم مشيئة. فالإنسان لما يقدم مشيئة إن شاء الله الأمور تتيسر. قالوا إن إن شاء الله لمهتدون. إن لم يكن هذه الجملة وإن لم يقولوا إن شاء الله لمهتدون لم يكن أبدا يهتدوا إلى البقرة. وهنا الحقيقة أكدوها للحق يعني بثلاث مؤكدات، بإن واللام والجملة الإسمية. لا عايزين شغل مخنا شوية وبصوا بقى يعني هتاخدوا علم بالعافية يعني اللي هو عارف علم بالإقراء رضيته وأبيته لازم تتعلموا لازم ترتقوا ولازم تخرجوا من هذا اللي انتوا فيه. مش ممكن التيه اللي انتوا فيه ده بتاع رقائق لازم تخرجوا منه. اصحي معايا. قالوا ايه؟ ان شاء الله لمهتدون. يبقى ان تاكيد واللام لا مهتدون تاكيد. الجمله الاسميه ايه؟ ان شاء الله لمهتدون. لو كانت جمله فعليه كان يقولوا ايه؟ سنهتدي ان شاء الله. الجمله الاسميه تاكيد اقوى من الجمله الفعليه. اكتبي لما احب اكد الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية. فيبقى إن ها تأكيد واللام لمهتدون تأكيد. التأكيد الثالث أنه أتوا بالجملة الإسمية قالوا إن إن شاء الله لمهتدون، لم يقولوا سنهتدي إن شاء الله، فكان تأكيد الحقيقة منهم ويعني استسلام لحد ما في الآخر بعد يعني كل القصة دي قالوا أنه إن شاء الله مهتدون، يعني بإذن الله ربنا يهدينا للمواصفات اللي احنا عمالين ندور عليها. رد عليهم موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فين بقى بعد كل المهاترات دي وكل الجدال اللي ملوش أي لازمة من أول لحظة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ حاضر يا رب سمعنا وأطعنا، لا ذبحوا، ما تشدديش عشان ربنا ما لا يشدد عليك. طيب هنا في قول الله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أقرأ وصف أصل الكلام يعني لا ذلول تثير الأرض ولا وقف؟ أنا عندي قولين، لو قلت إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وقفت عند لا ذلول يبقى البقرة دي مش مذلولة للعمل. يا لا ذلول يعني إيه؟ يعني مش مذلولة ما تزلتش في العمل. عارف أقول لك إيه؟ ده من أدم كده من ناس باين عليه كده أنه متربي وابن عز، تقول ازاي شكله كده الدنيا ما بهدلتوش. شوف واحد تاني كده يقول لك الشقه بهدله، ايديه مقشفه وشكله تعبان والتجاعيد في وشه، تحس انه ايه اتذل في الدنيا واتبهدل، مش كده؟ اه فهو يقول لك ايه لا زلول، لا هي مش مزلوله، بقره كده متقلتكه كده حلوه شايفه نفسها كده ماشيه فرحانه بنفسها بقى، ما هي ولا فارد ولا ذكر ولونها جميل، فهي مش عجوزه ومش صغيره بين الاثنين، فمتدلعه كده وفرحانه بنفسها وكمان مش زلوله، ما تزلتش في الارض ان هي عماله ايه يشيلوها بقى ويشغلوها، فحاسه بنفسها يعني لا زلول لا زلول. وبعدين تثير الارض، لو قرانا قراءه وصف ووصلنا الكلام لا زلول تثير الارض يبقى معناها انها ما كانتش مزلوله في العمل، ما تزلتش، بقره كده فرحانه بنفسها متدلعه، وكمان لا تثير الارض اثاره اللي هي تحريك، التحريك تثير الارض يعني تقلب الارض. عارفين البقر في الارياف والغنم يجيبوه يحطوا يربطوا عينيها وجوه في السائل، لا وكمان يستعملوها في الحرث. انا يعني شفنا المنظر ده، تجر وراها حبل وبعدين وراها جرار، الجرار ده بيقلب الارض، يبقى هي ايه صارت الارض قلبت الارض. فلو بقراءه الوصل يبقى هي لما كانتش مسلوله ما تزلتش في العمل وما كانتش بتقلب الارض. لو وقفنا قراءه الوقف لا زالون وبعدين بدأنا بعدها تثير الارض، لا يعني هي ما تزلتش في العمل بس كانت بتقلب الارض. ولا تسقي الحرث، ما كانتش بيستعملوها في سقيا الزرع. سقيا الزرع ازاي؟ احنا قلنا بيربط عينه ويلفها في الساقيه تقلب الميه من الارض يروح الميه على الزرع على الزرع. فقالت لا زلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. لو خدتيها قراءة وصل على طول انها بقى انه يقول انها بقره لا زلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة الناشئة فيها، يبقى معناها في صفاتها انها لا كانت مزول العمل ولا بتقلب الارض ولا بتسقي الزرع. لو وقفت عند لا زلول وبديتي من تصير يعني معناها انها ما كانتش مزلله للعمل لكن كانت بتقلب الارض، وده شغل مش فظيع يعني. ولا تسقي الحرث، بس القول الاول في قراءه الوصف اوجه وارجح. ليه؟ لان هي كانت سياق النفي، ونفى عنها انها مزلوله في العمل ونفى عنها انها بتسقي الحرث يعني تسقي الزرع، فليه بقى في النص اسقط اللي هي تصير؟ يبقى قول مرجوح القول الرابع انها مش مزلوله في العمل ومش بتقلب الارض ومش بتسقي الحرث، بقى بقره متدلعه لونها حلو كده عمرها وسط. هو ده مش بس كده، مسلمه لا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها، مسلمه يعني خاليه من العيوب، لا عرجه ولا عميه ولا 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 ها، مسلمه لا شيء فيها. الشيء اللي هي اللون، اللي هي اللون، الشيء اللي هي ماخوذه من وش الثوب اذا مسك يعني تلون، فالشيء اللي هي يقول لك يعني لون، لونها حلو واحد مش الوان مش متلونه. احيانا تلاقي البقر كده يقول ايه وكانها مبقعه لون غامق ولون فاتح، قال لك لا دي حاجه تانية خالص، لا اشياء فيها يعني ما فيهاش الوان، هي كلها لون واحد الوانها مش مختلفه صفراء جميله. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون. اخيرا اه هي دي المواصفات اللي احنا عايزينها، فالان جئت بالحق، انت يعني جئت بالحق وفعلت اللي انت فعلته ويعني فعلنا ما اللي انت امرتنا به من المواصفات. قال انا جئت بالحق. لما جالهم بقى بكل المواصفات جمعوا هذه المواصفات وذهبوا الى السوق عشان يجيبوا البقره اللي هي لا بكر ولا لا فارد ولا بكر وعوان بين ذلك وصفراء لا تصير الارض ولا زلول. على ما راحوا بقى وجابوا المواصفات دي كلها طلعت تروحها حكايات مختلفه، القصص مختلفه، الاثار مش محققه، لكن هم تعبوا جدا 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 على ما قدروا يجدوا هذا البقر. المواصفات صعبه، مواصفات صعبه، شددوا على نفسهم، شدد الله عليهم بهذه المواصفات. طيب، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكلنا ضحوكا عليها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قتلت نفس وانتوا اختلفتم، دارأتم يعني اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر ما كنتم تكتمون. هذه النفس اللي انتوا اختلفتوا فيها هيظهر، هيظهر ازاي؟ بالقصة اللي احنا قلناها، بالبقرة اللي هتيجي وهتصبح فبدأ فالله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر ما كنتم تكتمون في هذا النزاع، لان كلكم تقولوا مش احنا اللي قتلناها، وكل بيتبرأ من قتل هذا الانسان، وكل بيقول انا ما قتلتش هذا الانسان، فالله هيظهر الحق وهيظهر من قتل هذا الانسان بانه هيجيب البقره وهيضربوه ببعضها، فهيحيي هذا الانسان اللي مات، هيخرج وهيعيش وربنا هيجعل له الحياه فتره معينه، يقول فلان قتلني ثم يموت. خرج مظهر ما كنتم تكتمون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. طبعا الله تبارك وتعالى أحيا هذا الرجل ونطق باسم القاتل وعرفوا مين القاتل، وفي نفس الوقت هي عبرة لبني إسرائيل، يقال إنهم أمروا ببقرة دون سائر الحيوانات لأنهم كانوا عبدوا البقرة والعجل، ويقال إنه كمان كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته عشان تعزوا وتعتبروا إن الله قادر على إحياء الموتى، فإنسان يبقى عنده يقين على إحياء الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، علامته، العلامات، البينات الدالات على كمال قدرتي وعلى عظيم سلطاني وعلى عز جلالي، فلا تعارضوا أمر الله ولا تتجرؤوا على الله ولا تردوا أمر من أوامره، لأن أنتم الخاسرين، وكل من عصى الله هو خاسر، وكل من بغى وطغى وترك الأمر بما أمر الله به تعالى فهو من الخاسرين الجاهلين. فنعوذ بالله أن نكون خاسرين، ونعوذ بالله أن نكون الجاهلين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العالمين العاملين، وأنه يجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كذلك من الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.